بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، الكل الأحباب والمشاهدين وكل الناس في كل مكان داخليا وخارجيا يتابعون ما يحدث الآن أمام قصر الاتحادية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها، وأن يحقن دماء المصريين يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المصريين يا رب العالمين، وإن احنا نرى الحكماء والعقلاء يظهروا في هذه اللحظات العصيبة. بالتأكيد الكل متابع، ولكن احنا النهاردة في هذه الحلقة في البداية هنتابع مع حضراتكم في تمام 10:30 ان شاء الله النهاردة، في تمام الساعة 10:30، وحلقة خاصة مع حضراتكم من اجل متابعة الاحداث لحظة بلحظة، والاستماع الى ارائكم ومشاركتكم معنا واقتراحاتكم المخرج من الازمة. خلاص احنا مش عايزين كلام كتير، احنا محتاجين نقول المخرج من الازمة اللي احنا موجودين فيها الان، المخرج ايه، الحلول ايه، النتائج ايه اللي انتوا شايفينها اللي نقدر نعمله من أجل تقديمها لأصحاب الرأي، من أجل أن احنا نشوف وربنا يعدي الأزمة دي على خير يا رب العالمين. مع رغم الأحداث ورغم اشتعالها ورغم الاشتباكات اللي موجودة، اللي احنا قناة الرحمة دائما تقول إنارة لا إثارة، إعلام الإنارة لا الإثارة. محتاجين أن احنا نتكلم الآن من أجل إبراز، نقول بارقة أمل، يعني نقدر نقوله النهاردة بارقة أمل في ظل الاشتباكات و الأمور اللي موجودة الآن في المجتمع. الحلقة الماضية الأسبوع الماضي يوم الأربعاء الماضي كنا نتحدث عن مؤسسة اليتيم التنموية، وتكلمنا اليمنية وشفنا دورها اللي ما شاء رب العالمين، اللي لاقى استحسان الجميع بفضل الله رب العالمين داخليا وخارجيا، وحتى أوجد حالة جميلة جدا من قبل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية من أجل أن يبقى في تعاون وتشارك مع مؤسسة اليتيم التنموية اليمنية. هنكمل معهم النهاردة مشاهدينا الكرام، وبنتكلم عن أمر مهم جدا، عن مؤسسة الفاروق التنموية. احنا اتكلمنا الأربعاء الماضي عن اليتيم ومؤسسة اليتيم، وشفنا المشاريع والمصانع والإنتاج اللي بيتم من خلال الاهتمام والرعاية والاهتمام باليتيم. النهاردة هنتكلم معاهم في موضوع مهم جدا، وأنا بدعو وزارة الأوقاف، الآن بدعو فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف وإدارة الأوقاف وكلاء الوزارة وكل من يعمل في الحقل الدعوي، وأنادي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية و رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد، من أجل أنهم يتابعونا أو يوصلوا لهم الرسالة في حلقتنا النهاردة، لأن احنا بنتكلم في موضوع مهم جدا بيخاطب الدعوة والدعاء، بيختص بالدعوة والدعاء. إيه أنشطتهم في هذا المجال، عملوا إيه من أجل أن احنا يكون هناك تشارك وتعاون بيننا، بين المؤسسات الدعوية في مصر وبين مؤسسة الفاروق التنموية. هيسعدنا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم أن يكون معنا معالي الدكتور حميد حسين زياد رئيس مؤسسة الفاروق التنموية. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك دكتور.
الله يجزيك الخير.
أيضا معنا الدكتور عبد الحليم زيدان عضو مجلس أمناء مؤسسة الفاروق التنموية. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك. أيضا معنا الأستاذ صلاح الدين عبد الله القيادي مدير عام مؤسسة الفاروق التنموية. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك. ربنا يبارك فيكم. هبدأ مع الدكتور حميد من خلال التعريف العام وتعريف شامل بالمؤسسة.
مؤسسة الفاروق والله الحمد يعني جاءت فكرتها من قضية أنه كنا نلاحظ أن في مخرجات من تحفيظ القرآن،
نعم،
على مستوى الأرياف ومستوى أيضا في المدن، وجدنا أن هذه المخرجات من في دور القرآن ومدارس التحفيظ لا ترقى إلى أنها تكون إلا كمصحف متخرج فقط، يعني يتخرج الحافظ ولا ليس له دور دعوي. ففكرنا بأن تكون هذه المؤسسة لتأخذ هؤلاء الحفظة من القرآن وتؤهلهم دعويا حتى ينتقل من مرحلة يعني مرحلة الحفظ للقرآن فقط إلى مرحلة العمل به، يعني كيف يؤثر في الناس بالقرآن هذا الذي غير الكون كله. يعني هو وصل إلى أنه حفظ القرآن عن ظهر قلب كله، ولكنه ما يتعدى تأثيره نفسه. فأردنا بهذا العمل أن تكون هذه المؤسسة تهتم بهذا النوع من الحفظة، ثم توزعهم أيضا أو توطنهم في القرى، لأن القرى أكثر المناطق جهلا، وخاصة في مناطق الأطراف بالنسبة لليمن تجد أنه في بعض القرى قد لا يحسنوا حتى الصلاة، ولا يحسنوا حتى يعني تعليم أبنائهم، يعني حتى كثيرا منهم تتحصل بعض القرى لا يحسن يعني من يقرأ ويكتب يعني. فالحمد لله أوجدنا مثل هؤلاء الحفظة الخريجين، وبدأنا نؤهلهم ثم نرجعهم إلى قراهم، ولله الحمد يعني بدأت تظهر نتائج هؤلاء سواء على القرية أو على المنطقة الذي يعني بدأنا نعمل فيها هذا العمل. وهو طبعا يؤخذ الحافظ من قريته ثم يدرب أو يوضع في مراكز خاصة. لدينا طبعا في مؤسسة الفاروق حوالي 13 مركزا أو معهدا منتشرة في عموم الجمهورية، تخرج كل يعني يجلس الحافظ هذا بعد أن يتخرج من بعد أن يحفظ القرآن وبعد أن يكون حاصل على الثانوية العامة، يمكث في هذا المركز حوالي سنتين دراسيتين يعني بما يعني ترمين دراسيين كبار. ويكون طبعا في هذا المركز يعني في قسم داخلي آكل شارب، وفي نفس الوقت أيضا يتلقى منهج مكثف بحيث ثم تدريب عملي، فلا يتخرج من هذا المركز إلا وهو قادر على أنه يخطب في 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 القرية ويكون خطيب القرية ويكون الإمام تبع القرية، وأيضا يستطيع أيضا أن يلقي الدروس وأن يحاضر وأن يكون قائد في القرية أو قائد مجتمعي في الدعوة. هذه طبعا بشكل عام بالنسبة
نبذة عام يعني نقول نبذة عن المؤسسة، بنقول هي مؤسسة تنموية تعليمية رائدة في العمل الدعوي.
نعم.
حملت على عاتقها إعداد وتأهيل الدعاء وتدريب حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى.
نعم.
علميا ومهريا من خلال مراكز متخصصة في محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية.
نعم.
ضمن منهج متخصص لتخريج الدعاء المؤهلين بالعلم الشرعي والمعرفي المواكب لمقتضيات العصر. طيب محتاجين دكتور عبد الحليم نتكلم عن الأهداف بقى من وراء مؤسسة الهدف من وراء إنشاء مؤسسة الفاروق التنموية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين. حقيقة الأهداف لا تبتعد أبدا عن ما تفضلت فيه بالمقدمة. هي القصة أين؟ أننا يعني لدينا ظاهرة اجتماعية حميدة جدا، وهي الإقبال على تلاوة وحفظ القرآن الكريم.
نعم.
سواء على نحو مستديم كل العام وكذا، أو موسمي في رمضان وفي المناسبات الدينية وغيرها، لكننا لا نتجاوز التلاوة والحفظ إلى التفسير، والأهم من ذلك أن نتجاوزه إلى التدبر. الرحلة الحقيقية التي سنحاسب عليها يوم القيامة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا كل رحلة التلاوة والحفظ والتفسير هي تأخذنا باتجاه التدبر. ما هو التلاوة والحفظ والتلاوة؟ هي أن نعرف ما هي الآية نصا وكذا وأحكاما وكل هذا الكلام. ما هو التفسير؟ أن نعرف المعنى، لكن لا معرفة ما هي الآية ولا ما هو معناها يأخذنا إلى كيف نعمل بها، ما تطلبه منا، كيف نتحرك بالاتجاه العملي لنحول هذا المصحف من مصحف إلى متحرك، إلى مصحف يجري بين الناس ويتحرك بينهم. هذه الهدف الأساسي من هذه المؤسسة كلها، أن تحول شخصية الداعية من شخصية نمطية تحفظ وتسمع إلى شخصية تفهم تعقل تتحرك تنقل. هذه النقلة مهمة هذه المؤسسة. الهدف الثاني من منظور حضاري، الأمم تتنافس فيما بينها بمزايا بمعطيات. نحن أمة وضع الله تعالى لها مزاياها.
نعم.
وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. بإيش؟ تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. تمام؟ بالمعنى الآخر الإنسانية كلها على شفا دمار أو كذا. لأن ربنا لا شؤاد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الخسر اللي عبرت عنه الآية خاص بالإنسان.
نعم.
إن الإنسان لفي خسر. فإذا كل الإنسانية إذا أخذناها بهذا المنظور، ناقل الحركة مرة أخرى ما بين المضمون وما بين تحقيق المعاني المطلوبة، الإيمان بالله، عمل الصالحات، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، ثم تحويل هذا إلى منهج أمة لتصبح الأمة هي نفسها هذه صفاتها، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، نفس الصفات مقابلة لبعضها. هذه مهمة الدعاة والعلماء لينقلوا هذا العلم إلى الأجيال ويحولوهم إلى أجيال يتسقون ويتفقون مع هذه الصورة القرآنية لهذه الأمة ولأبنائها.
جميل. دكتور أستاذنا أستاذ صلاح الدين، محتاجين نعرف بقى الأنشطة، نمشي كده من البداية إلى نعرف الأنشطة بتبدأ منين وتأهيل الدعاء بيبدأ منين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بداية نشكر قناة الرحمة على هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم.
آمين.
بالنسبة للرحلة، هو مثل ما ذكر الدكتور حميد، هو المقصود أو الهدف الأساسي من إنشاء المؤسسة تحويل الحفاظ من حفاظ القرآن الكريم إلى عاملين بالقرآن الكريم ومبلغين هذا القرآن للناس، وحملت مشاعر الهداية يهتدي الناس من خلالهم إلى الله سبحانه وتعالى. تبدأ الرحلة بالتحاق الطالب بمراكز تدريب وتأهيل حفاظ القرآن الكريم، ولا بد أن يكون هذا الحافظ أو هذا الطالب حافظا للقرآن الكريم حاصلا على الثانوية، لديه مهارات دعوية قادر أو قابل للنماء والتطور من منطقة بحاجة إلى داعية، ولديه القدرة على التفرغ لطلب العلم. وهناك شرط أساسي نشترطه على كل من يعمل معنا في مؤسسة الفاروق التنموية، وهو أن لا يتعاطى القات وأن يمتنع تماما عن التعامل معه. وهذه نقطة أساسية في كل من يلتحق وينتسب إلى مؤسسة الفاروق التنموية. يتم التحقق من توفر هذه الشروط عبر لجان للمقابلات الشخصية، ثم اختبارات تحريرية، ثم بعد ذلك تبدأ رحلته في هذه المراكز، مراكز تدريب وتأهيل الدعاء. عموما المنهج ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول وهو الأهم، العلوم الشرعية التي من خلالها يستطيع فهم القرآن الكريم ليستطيع بعد ذلك إبلاغه للناس. القسم الثاني مهارات تنمية بشرية، يستطيع من خلال هذه المهارات أن يتعلم أو أن يدرك أو أن يكتسب هذه ليحسن بعد ذلك التعامل مع الناس. القسم الثالث الكمبيوتر الحاسوب. القسم الرابع أن يتعلم أساسيات في اللغة الإنجليزية. هذا هو المنهج باختصار. هناك أنشطة تطبيقات عملية مرافقة لرحلته في طلب العلم في هذه المراكز. ثم بعد ذلك طبعا الدراسة في المراكز مغلقة، تتكفل المؤسسة بالتغذية، تتكفل المؤسسة بالسكن، تتكفل المؤسسة بالمنهج، بالمدرسين، بكل ما تحتاجه العملية التعليمية. يبدأ برنامجه من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 مساء يوميا في برنامج مدروس موضوع من قبل مختصين في هذا المجال. يمر بمراحل للتقويم والاختبارات كما هم معروف في الأمور التعليمية، ثم بعد ذلك يتم تسليمه إلى إدارة الدعوة، يسلم من إدارة التعليم إلى إدارة الدعوة لتبدأ إجراءات الكفالة أو التوظيف. التوظيف أو الكفالة نحن لا نسميها كفالة داعية في المؤسسة حقيقة، نحن نسميها كفالة قرية. لماذا؟ لأنه اشتهر عن مبدأ كفالة الداعية أن المطلوب منه أن يلقي خاطرة، أن يلقي خطبة جمعة، أن يلقي درس وينصرف ولا يهمه أي شيء آخر. فكان لابد من تغيير هذا المفهوم النمطي عن الداعية في نفس الداعية ابتداء، فكان المسمى كفالة قرية. ما الذي نريده؟ طبعا الذي نريده من هذا الأخ الكريم، نريده أن يخطب الجمعة، لكن ليست أي خطبة، أن يأخذ أي كتاب وأن يخطب. هذا ممكن يعمله أي إنسان، الناس كلهم يقرؤون وممكن أي واحد يخطب جمعة، لكن نريده ما هي المفاهيم التي يريد أن يغرسها في المجتمع، ما هي المنكرات التي يريد أن يحرر المجتمع منها، ما هي القيم والفضائل والأشياء الطيبة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يغرسها في المجتمع من خلال خطبة الجمعة، من خلال الدرس، من خلال المحاضرة. ونريده أن يقوم بحلقة قرآن نموذجية، يتخرج على يده في العام ما لا يقل عن 5 من الحفاظ القرآن الكريم. نريده كذلك أن يتعهد الشباب بالتربية وأن يؤهل منهم من يحل في مكانه لو ارتحل أو غادر القرية من أهل القرية. نريده كذلك أن يحصن المجتمع من البدع والشبهات وأن يغرس العقيدة الصحيحة في المجتمع. وهذه المهام يا إخواني الكرام كلها يقوم بها هؤلاء الدعاة بفضل من الله سبحانه وتعالى. نريده كذلك أن يخدم المجتمع، أن يكون قائدا تنمويا لهذه القرية، يتابع المشاريع للقرية، يتابع مصالح الناس، يتفقد الفقير، يتفقد الأرملة، يتفقد اليتيم، يتفقد المسكين، يسعى عليهم جميعا، يسعى يشارك أهل القرية في متابعة المشاريع لهذه القرية فيكون محبوبا. نريده أن يدعو الناس بسلوكه لا بأقواله.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أثر في الناس
بخلقه،
أثر في الناس بأعماله الطيبة قبل أن يؤثر فيهم بأقواله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ذلك الشاب اليهودي يزوره وهو على فراش الموت فقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالتفت الشاب لأبيه فقال له الأب أطع أبا القاسم، فنطق الشهادتين ومات، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ما الذي أثر في اليهودي الأب؟ أثر فيه سلوك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام بزيارته، وإلا هو كان قد سمع كثيرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نريد كذلك من هؤلاء الدعاء أن يكونوا مصلحين اجتماعيين. بلادنا معروفة بكثرة الثارات، بكثرة المشاكل خاصة بين القبائل في الأرياف في القرى. نريد من هذا الداعي أن يكون مبادرا للإصلاح، نريده أن يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم كقائم على هذا الفرح أو هذا الترح وليس كضيف
نعم.
يأتي عليهم. نريده كذلك أن يحارب
القرى مشاكل كثيرة يعني.
نعم.
هذه المهام كلها بفضل الله عز وجل يقوم بها الداعية. كذلك نريده أن يحذر من القات وأن يحارب، وأن أؤكد على هذه النقطة لأنها أصل الكارثة في اليمن هو تناول القات، لا شك ولا ريب في ذلك، أعتقد ذلك جازما. كيف يتم متابعة هذه الأمور؟
نعم.
ما هي الآلية؟ ليست الأمور مبنية على الثقة بيننا وبين الدعاة، ثقة موجودة وهي مبدأ أصيل، لكن هناك وسائل المتابعة لنا على كل مجموعة من الدعاة من 8 إلى 15 داعية أو قرية مشرف على حسب تباعد المناطق جغرافيا. هذا المشرف يزورهم شهريا، يستمع.
هم مش في مكان واحد؟
لا، هم مش في مكان واحد، متفرقين في أكثر من 600 قرية. لدينا الآن الدعاة العاملين
هم في القرية يعني.
في مكانه.
نعم. ناخذ نحرص على ان يكون من الداعيه من القريه نفسها. من حفظه القران في القريه.
هل في شروط للقريه نفسها؟
ما شروط
ان انت تجيب داعيه معين من قريه معينه؟
لا ما الشروط هي معروفه، ان يكون حافظ للقران، ان يكون بعد الثانويه، ان يكون، فنختار من ابناء القريه من ينطبق عليه.
بيعقد اختبار؟
نعم.
يعقد اختبار.
نعم يعقد اختبار
ومقابله شخصيه، ولا يؤخذ الا شخص يمثل الدعوه.
شخص واحد فقط من قريه؟
من القريه. اي احنا الان واحد. ثم هو
طب لماذا
تغطيه اكبر تغطية. عدد من القرى؟
نحن نختار الداعيه الراحله.
نعم.
الذي نتوسم فيه بعد كل هذه الاجراءات انه قادر على القيام بهذه المهام.
نعم.
ثم هو ينتج دعاه، ينتج الدعاه في هذه القريه يعينونه على حمل هذه المهمه. قلت لك في بالنسبه للمتابعه والاشراف، مشرف على كل مجموعه من القرى يزوره في انشطته، يجلس مع الطلاب، يجلس مع اهل القريه، ثم هناك رئيس للمشرفين.
نعم.
على كل مجموعه من المشرفين رئيس مشرفين يتابع المشرفين، وهناك لقاء تقرير يرفعه الداعيه كل شهر عن مجمل اعماله في هذه القريه. هناك لقاءات شهريه تعقد.
لا يؤخذ راتبه الا بعد ان يعطي تقرير.
نعم. يحضر هذا اللقاء الشهري على مستوى المناطق، يرفع تقريره، ياخذ دوره، لانه المشرف بعد ان يزوره يرفع بجوانب قصور لدى هؤلاء الدعاه، فهذه جوانب القصور يتم عمل دورات تدريبيه لتلافي جوانب القصور.
نعم.
وتعزيز الايجابيات، ويستلم راتبه في نهايه هذا اللقاء. في نهايه العام لدينا تقييم سنوي.
نعم.
ما الذي يكون في هذا التقييم السنوي؟ نحن نسمع جعجعه طوال العام من خلال التقارير والأعمال والأنشطة، الخطاب، المحاضرات، الدروس، إصلاح ذات البين. في النهاية أين الطحين؟ في هذا التقييم السنوي نبحث عن الطحين. أين يعني كم حفظ من الشباب القرآن الكريم؟
نعم.
كم قمت بإنتاج دعاة في هذه القرية؟ ماذا صنعت؟ ما هي أبرز إنجازاتك في هذه القرية؟ هذا هو الطحين الذي نريده، هذه الثمرة التي تعهدنا تربيتها طوال العام.
نعم.
فمن كان منهم محسنا وممتازا وطيبا وهم كثر والحمد لله رب العالمين، كوفئ إما برفع راتبه، يعني بعدة أشياء، يرفع له راتبه، يكرم في احتفال عام، لدينا مجموعة سنويا تقام لهم رحلة إلى الحج.
تمام.
يعطى لها الأولوية في الدراسة العليا أيضا.
طب أنا محتاج بس دكتور حميد يعني نبدأ واحدة واحدة. تاني يعني الكلام أستاذ صلاح قال أمور عامة وجميلة جدا، دكتور عبد الحليم نفس النظام، ولكن أنا بقى محتاج يعني المشاهد اللي احنا بنشوفها محتاجين نوضح للناس. يعني السؤال، يعني أنا بقول أنتوا ركزتوا على أن أنتوا بتختاروا داعية أو طالب علم من كل قرية، فالدكتور عبد الحليم بيقول من حيث أن أنتوا يعني يبقى على مستوى الكرة كلها على مستوى اليمن. طيب إيه اللي بيتم معاه؟ يعني أنا مجرد ما بتلاقوه أو مجرد ما بتقع أو يتقال عليه أن ده بقى أصبح حينتمي إلى مؤسسة الفاروق التنموية، إيه اللي بيحصل معه واحدة واحدة من أجل بس أن إحنا المؤسسات الدعوية تفهم كلامه؟
توزيع المناطق
أول شيء طبعا
توزيع المناطق من بداية خالص
الخارطة. نعم.
أنت تعرف أنه اليمن قراها كثيرة جدا.
نعم.
والمجتمع اليمني هو مجتمع قروي أكثر منه مدني يعني.
نعم.
ولذلك نحن ركزنا على القرية لأن القرية مؤثرة كثيرة على المدينة.
أيه.
وليس العكس يعني. فركزنا عليها وبدأنا يعني نركز على حفظة القرآن من القرى نفسها.
نعم.
أيوة. طبعا احنا لا نستطيع الآن أن نؤهل كل احنا نأخذ الداعية من القرية، يعني نختار من بين يتقدموا كثير من الناس فنأخذ أبرزهم وأحسنهم
في إعلان في البداية؟
أي في الإعلان في البداية ينزل على مستوى القرية الذي موجودة أو القرى الموجودة.
نعم.
ثم يتقدموا وتكون يصير عندهم لقاء يعني لجنة مقابلة من مؤسسة الفاروق.
أي.
وتختار يعني أفضلهم الذي يعني ينضم
يعني عليه يتقدم شخص واثنين وثلاثة وأربعة.
أي. ممكن يتقدموا أحيانا 20 إلى 30 إلى 40
وتريد شخص واحد.
إحنا نريد شخصا واحدا. نعم. في البداية. ثم بعد ذلك أنا طبعا إذا ما وجد في القرية أحد يعني ينطبق عليه الشروط في القرية هذه، نقبل من قرى أخرى ونفهمه أنه ستكون أنت بعد تخرجك ستمسك هذه القرية الثانية الأخرى. فإن وافق أنه يكون على هذا الأساس قبل في المنطقة، على أساس أننا نريد أن نغطي أكبر عدد ممكن من القرى يعني حتى نوصل العلم الشرعي والصحيح والعقيدة.
شوف شكل القرى وبعضها.
نعم.
يعني
في شوف تلاحظ أنت يعني متناثرة كثير جدا يعني، ويعني لا تستطيع أن تعمل هذا مثلا في حجة، يعني عملنا مركز في حجة.
نعم.
وهي بعيدة عن منطقة، في مركز في الجو
البنين ومركز البنات في حجة.
أيوة
في.
نعم.
أيوة. وطبعا يلحق بكل مركز، تلاحظ أنه يلحق بكل مركز سيارة. هذه السيارة
شوف الطريق اللي بيطلعوا فيها يعني. نعم. عشان يوصلوا إلى الأماكن
يتم توزيعهم.
هذه السيارة يتم توزيعهم على القرى الذي يخطبوا فيها الجمعة للتدريب.
نعم.
هؤلاء نازلين الآن قرى، توزعهم السيارة على القرى الذي يجب أن يخطبوا فيها حتى يتعلموا، كل واحد يعرف القرية الذي رايح فيها.
نعم.
الذي رايح فيها.
نعم.
ويبدأ هذا طبعا العمل على يعني يعني حصر القرى الذي هي بحاجة إلى دعاء. طبعا بنبدأ في الأهم بل أهم يعني المناطق التي تحتاج إلى سرعة في يعني في الدعاء، والقرى التي هي نؤجلها إلى أن يحصل الخريجين من عندنا من المراكز هذه. طبعا عندنا 13 مركز هذه نساء، حوالي 3-4 مراكز للنساء وحوالي 9 للرجال. وهؤلاء يتخرجوا طبعا لا يقل عن 200 يعني داعية في السنة.
نعم.
هؤلاء تخرجهم طبعا يتوزعوا على القرى الذي جاءوا منها يعني، فهم طبعا تعمل المؤسسة عقد معهم.
نعم.
عقد أنه يعني قصدي بموجبه ما هي واجباته. نعم. وتحدد له واجباته كلها، ثم يعطى أيضا الراتب الشهري، ومطلوب منه طبعا تقرير شهري، هو مطلوب من الداعية، ومطلوب منه أيضا يعني نتيجة سنوية. ما هي النتيجة الذي حقق؟ أقل شيء أن يحقق 5 حفظة في السنة، 5 حفظة يكونوا من هذه القرية.
هذه مراكز تأهيل.
هذا أقل شيء. بينما طبعا في بعض مراكزنا، يعني واحدة من البنات في أحد القرى خرجت 50 حفظة.
ما شاء الله.
50 حفظة خرجت واحدة في خلال سنة يعني. فهذه تعتبر طبعا مكاسب.
القرآن كاملا.
القرآن كاملا.
ما شاء الله. أي
يعني في صور.
ما هذا؟
السكن.
هذا السكن لأحد المراكز، لأنه يسكن ويبدأ حقها النشاط من الساعة من قبل الفجر.
لا، مش أنت حضرتك قلت إن ده في القرية؟
هو في مكان
القرية. فترة التدريب، فترة التعليم والتدريب بيكون بالمركز.
في مركز.
ولكن
بعدين يعود يعود
انتشاره في القرى بعد.
هذا وعد وطالب. هذا وعد وطالب.
يروح بيعمل التدريب.
ما أنا عايز أبدأ في البداية دي.
أنا عايز هو ده اللي أنا.
ده اللي أنا عايزه.
هذا هو طالب.
لأن هو ده الأساس اللي حقيقي.
بعد ما نأخذه من قريته. يتجمعوا في كل مركز ما يزيد شيء عن 30 شخص.
تمام.
أيوة، عن 30 داعية، وتعمل لهم منهج، ويكون هذا المنهج طبعا يطبق عليهم تطبيق يعني شديد من بعد الفجر إلى الساعة 10 ليلا. طبعا يتخلل الصلوات وغيرها والاستراحات إلى آخره. ثم أيضا يعمل له دورات علمية بجانب ال.
يعني دكتور حميد، يعني واحدة واحدة. أنا حضرتك جبت المتقدمين.
أيوة.
ومن وقع عليهم الاختيار من أجل أن يكونوا ضمن مؤسسة الفاروق التنموية.
بالضبط.
من أجل تأهيلهم وإعدادهم، من أجل أن يكونوا دعاة صالحين. أيوة. مفيدين للمجتمع.
ثم يضع في المركز.
تمام، جم في المركز. أنا عايز بقى المركز ده.
أيوة.
انتوا عاملين مبنى زي ما شفنا الأسبوع الماضي في مؤسسة اليتيم.
بالضبط.
جيب في مركز معانا دلوقتي. مركز لإعداد الدعاة.
أيوة. يحتوي على.
أيوة.
يحتوي على مسجد ومنامة.
أيوة.
وفصول دراسية وصالة طعام وصالة أفراح أيضا في بعض الأشياء، وصالة صالة عامة يعني.
أيوة.
هذا مكونات المركز.
مبنى واحد.
مبنى واحد.
تمام.
مبنى واحد. هذا المبنى هو الذي يقضي فيه الداعية الذي أخذنا واخترنا، يقضي فيه سنتين، بما يعادل سنتين دراسيتين. هذه السنتين الدراسيتين يقضيها فيه، يتخللها هذا طبعا منهج مكثف.
سنتين. نعم.
منهج مكثف. ثم أيضا يعني بجانب المنهج دورات أيضا، وإرساله تطبيق عملي في القرى. أنت لاحظت أنت القرى هذه.
أي.
وهو
أثناء التدريب.
أثناء التدريب وهم عادوا للساعة طلاب ما قد مش دعاه.
تمام.
يعني ما ثم بعد ما
يعني اللي نقول عليها عندنا خطاب عملية.
أيوة، خطاب عملي. بعد ما يتخرج، بعد ما يكون يعقد له طبعا امتحانه، والذي ينجح منهم يرجع إلى قريته الذي جاء منها، ويصير هو خطيب المسجد.
خلينا مع السنتين بس.
أيوة.
خلينا بس الأول. أيوة. مع السنتين. يبقى إحنا كده وصلنا للهدف وللمشروع الضخم اللي احنا بنتكلم فيه.
بالضبط.
يبقى دلوقتي في مكان مهيأ او مركز مهيأ لاعداد وتاهيل الدعاء.
نعم.
من خلال مركز او
اعداد وتاهيل الحفاظ ليكونوا دعاء.
جميل. يبقى المركز ده او المكان ده او البيت ده او العماره دي، قول زي ما تقول عليها، في مكان للسكن، في مكان للطعام والشراب،
في مسجد،
فيه مسجد، في مكان للترفيه، في مكان للتعليم.
بالضبط.
بيقعد سنتين في مقابل في
السنتين، هو يقعد 14 شهر على اساس سنتين دراسيتين، 7 شهور. 7 شهور.
تمام. في الوقت ده اللي هو بيدرس فيه وبيتعلم فيه، في خطابه عمليه بينزل فيها للمساجد.
للمساجد.
لان يبقى في تقييم.
أي خروج دعوي.
تمام كده.
لأنه كل مركز يلحقه السيارة.
أي.
الدفع الرباعي، لأنه جاء المناطق الجبلية.
طب أنا بقى عايز أجي بقى في السنتين دول دكتور عبد الحليم. بيدرس إيه؟ بيعرف إيه؟ ده اللي إحنا عايزين نعرفه دلوقتي. بعد الاتصال.
طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ صلاح اتفضل.
تحياتي طبعا للأستاذ ملهم ومجلس الرحمة. اللي بيمتعنا بالشخصيات القوية دي، شخصيات العمل الخيري. تحياتي لأستاذي الدكتور عبد الحليم زيدان والسادة الأفاضل. يعني يسعدني أن ألتقي بكم للمرة الثانية عبر أثير قناة الرحمة. طبعا العمل الخيري الإسلامي هو عمل أصيل، وهو عمل مؤسسي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو منذ الهجرة إلى المدينة المنورة. فهذا ليس بغريب على الإسلام، ولكن للأسف نحن الذين هجرنا الأصول الخيرية الإسلامية. طبعا الأستاذ الدكتور عبد الحليم له إسهامات في موضوع الوقف، ويعني بالنسبة للمؤسسات الإسلامية ده كان في المدارس الإسلامية، كان في المستشفيات، كان في دور الإيواء، كان في حتى أن العمل الخيري الإسلامي اهتم بالحيوانات، فكان يقيم أحواض المياه، وكان يعني بشتى أنواعه. فالجمعيات الخيرية الآن مطالبة بالعودة إلى هذه الأصول وتفعيلها. إخواننا في اليمن جزاهم الله كل خير، رغم الحالة الاقتصادية، إلا أن العمل أو موارد التمويل في العمل الخير الإسلامي تستطيع أن تنهض بنفسها في أي مجتمع من المجتمعات. يعني ده سبحان الله، أن العمل الخير الإسلامي لا يرتبط بالحالة الاقتصادية للبلد، ده له تمويل حر من الزكوات ومن الصدقات ومن الأوقاف، فهو عمل حر. فهنا يعني احنا ملناش حجة ان احنا نقيم مثل هذه المؤسسات العريقة، مؤسسات للتربية، مؤسسات للتأهيل، مؤسسات قوية جدا. فنرجو يعني استاذنا الدكتور عبد الحليم زيدان وهو موجود في مصر، ان الجمعيات الخيرية تستفيد من هذه العبقرية الفذة في مجال العمل الخيري، تستفيد من جهوده، ويا ليت مؤسسة الرحمة اللي بيرعاها شيخنا الدكتور محمد حسان تستفيد من مثل هذه العقليات، لأن برضو زي ما تكلمنا قبل كده لا يعني احنا مش عايزين نقف عند حد الإحسان. حد الإحسان في العمل الخيري أصبح معنى عقيم جدا. المؤسسات الخيرية الدولية أخذت الأصول الإسلامية وحوالتها. لما نسمع عن بيل جيتس مثلا بيوقف أمواله على مؤسسات، ما بيديش يأكل ويشرب، لا ده بيعمل مؤسسات تخرج لنا أجيال تفيد المجتمع. فيعني ما أحوجنا إلى تأصيل العمل الخيري الإسلامي، ما أحوجنا إلى الاستفادة من هذه العقليات الفذة، ما أحوجنا أيضا إلى أن نركز الإعلام على العمل الخيري، لأن قضية العمل الخيري لا تقف عند حد الإحسان فقط، بل تعتبر قضية عقدية من المقام الأول، وتعتقد قضية أمن قومي. وما نشاهده الآن من اضطرابات في مصر إنما هي بأيدي خارجية. الأيدي دي عبارة عن تمويل ومنظمات تلقفت أشخاص بعينهم وأودعت فيهم أفكار بعينها، فأثمرت مثل هذه الأحداث التي نراها. نعم. يعني برضو أكرر، لا أطيل، لا أريد الإطالة.
شكرا.
نود الاستماع لأساتذتنا ونود التعليق من أستاذنا الدكتور عبد الحليم زيدان، جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ صلاح، ربنا يكرم. أعود للدكتور عبد الحليم. المناهج صلاح. الأستاذ صلاح، المناهج
بالنسبة للمنهج في المراكز، المنهج التأهيلي لهؤلاء الحفاظ ليكونوا دعاء، عندنا فيما يتعلق بالقرآن الكريم دراسة الإجازة بالقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، يخرج الطالب بعد سنتين مجاز بالقرآن الكريم، ثم التفسير، معنا تفسير ابن كثير وتفسير آيات الأحكام لمحمد الصابوني، وعلوم القرآن، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، وفي الحديث توجيهات نبوية لسيد نوح، وفي مصطلح الحديث الباعث الحثيث في مصطلح الحديث، وكذلك الدراري المضيء للإمام الشوكاني في الفقه، ونظم الورقات بشرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في أصول الفقه، وكتاب فقه الأولوية للدكتور يوسف القرضاوي، والسيرة النبوية للدكتور علي الصلابي، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرح الأجرومية وملحة الإعراف في النحو، وخلق المسلم والأخلاق الفاضلة في مجال التزكية. هذا فيما يتعلق بالجانب الشرعي والتزكوي. فيما يتعلق بالجانب المهاري، مهارات التنمية البشرية، أبرز ما يأخذه فن الإلقاء، فن التعامل مع الآخرين، القيادة الفاعلة، إدارة الوقت، مهارات الاتصال، أنماط الشخصية، الشرائح المجتمعية، العمل الطوعي، القراءة السريعة، صناعة التأثير، حل المشكلات واتخاذ القرار. يأخذ كذلك شهادة الحاسوب الدولية، رخصة قيادة الحاسوب الدولية، ومبادئ أساسية في اللغة الإنجليزية. هذا هو المنهج العلمي الذي يأخذه في المركز،
لأنه لابد أن يأخذ الحاسوب، لأنه بعدها طبعا نربطه بجامعات عن التعلم عن بعد.
نعم.
حتى يأخذ البكالوريوس وهو في القرية أيضا يعني.
طيب. الأهداف القادمة دكتور عبد الحليم،
يعني احنا نعتبر ما تم حتى الآن هو واجب الوقت، لكن واجب المستقبل أن نأمن لهؤلاء الأولاد طلاب العلم والحفظة والدعاة إمكانيات الإكمال لدراستهم الجامعية. الإخوة الآن في زيارة لمصر، وقد قاموا بزيارة للأزهر الشريف ولفضيلة الإمام الأكبر، ثم إلى فضيلة رئيس جامعة الأزهر، ثم إلى معهد إعداد كلية الدعوة بهدف الاطلاع على المناهج التي تطبق هنا والعمل على توأمتها مع منهجهم.
جميل.
بحيث يمكن فيما بعد أن يتم توأمة الشهادات ثم الحصول على معادلة، بحيث أنه أي طالب من هؤلاء الطلاب له هذه الرغبة، عنده هذه الإمكانات، عنده هذا الطموح أن يكمل دراسته ثم يترقى في العلم إلى الماجستير والدكتوراه، يجد الباب أمامه مفتوحا والطريق مسهلا. فهذه النقلة القادمة إن شاء الله. النقلة الثانية القادمة تحويل هذا العمل من عمل يمني إلى عمل عربي إسلامي، أن نخدم به كافة أنحاء المعمورة من المسلمين، أن يتحول إلى نموذج قابل للقياس، إلى النقل من منهجه إلى نظامه إلى تطبيقاته إلى ممارساته وإلى تجاربه المميزة. كل عمل له تجارب مميزة، تجارب عادية وتجارب فاشلة وغيرها، نأخذ التجارب المميزة لتحول إلى نموذج يطبق ويدرس. وهذه إن شاء الله ستكون إضافة يمنية على مناهج إعداد الدعاة وطرق إعداد الدعاة في العالم.
جميل. طب دكتور حميد، يعني بعد كلام دكتور عبد الحليم وبعد جلساتكم مع مشيخة الأزهر وكلية الدعوة، يعني شايف النتيجة إيه؟
والله وجدنا ترحيب يعني فوق ما كنا نتصور، يعني الحمد لله، وتفهموا الموضوع، رأوا أيضا العمل الحمد لله كبير يعني في مؤسسة الفاروق، ويعني الآن صار عندنا أكثر من قرابة 700 داعية وداعي وداعية الحمد لله، ينتشروا في كثير من القرى، أكثر من قرابة 600 قرية يعني، ولهم برنامج طبعا، وقد ربطناهم ايضا بجامعات، جامعات الان الان في عندنا جامعه
المعرفه العالمية.
المعرفه في الرياض، والان اول دفعه تدرس البكالوريوس عن بعد هي حوالي 70 طالب، وكذلك ايضا في معهد اعداد الدعاة في رابطه العالم الاسلامي، ايضا استعدوا بعمل لنا منح لهؤلاء المتميزين منهم، وايضا الاخوه في الشيخ
الازهر
الشيخ الامام الاكبر، الواقع يعني كان مرتاح للمشروع هذا، واعطانا توصيه ايضا لجامعه الازهر بانها تهتم في القضيه، ورحنا ايضا قابلنا يعني
رئيس
الجامعه، والحمد لله يعني بدا استعداد كبير سواء من ناحية المنح أو من ناحية أيضا يعني ملائمة أو موافقة المنهج أو توأمة المنهج مع الأزهر، حتى يشعر الطالب أنه أخذ على الأقل دبلوم أزهري من هذه المعاهد التي تدرس، بحيث أنها كأنه يدرس في الأزهر يعني إن شاء الله.
طيب طب أستاذ صلاح، يعني قول لي برضو في بعد خلاص هم 700 داعية تخرجوا، هل لهم بقى متابعة بعد ذلك ولا الأمر انتهى؟
طبعا أنا ذكرت في بداية كلامي سابقا أنه هؤلاء بعد ما يتخرجوا من هذه المراكز سواء الرجال والنساء الإخوات الدعاء والأخوات الداعيات، يتم انتقالهم من إدارة التعليم إلى إدارة الدعوة. في إدارة الدعوة يتم توضيح ما هي المهام، ما هي الأشياء المطلوبة منهم، ويتم انطلاقهم في الميدان لتثبيت العقيدة الصحيحة في نفوس المجتمع، لتحصين المجتمع، لخطبة الجمعة، لحلقات القرآن الكريم، بعد أن يتم عمل عقد معهم. آلية المتابعة التي ذكرناها سابقا عبر المشرفين وعبر اللقاءات الشهرية، عبر التقييمات السنوية. أثناء هذه المرحلة كذلك يا أخي الكريم، لا ننسى أن نزود هذا الداعية بكل ما هو جديد، لأن من لا يتجدد يتبدد، والأخ الداعي إذا نزل للقرية واكتفى بما عنده سينتهي وسيضمحل وسيعود شيء روتيني في أذهان الناس.
نعم.
فأنشأنا قسما للدراسات والبحوث في المؤسسة للقيام بالدورات التدريبية لهؤلاء الشباب، لمتابعتهم في المنهج، سواء منهج يطور به ذاتهم أو منهج يدرسونه للناس في المساجد وللشباب، كذلك عن طريق زيارات العلماء، وقد شرفنا والحمد لله رب العالمين في الفترة الأخيرة بزيارة كريمة من الشيخ محمد حسان.
نعم صحيح.
زارنا المؤسسة وطلع على عملنا والتقى بهؤلاء الدعاء جميعا 675 وشرفنا كذلك بشهادته. قال هذه المؤسسة مؤسسة الفاروق التنموية التي لا يسعني أن أقول عنها إلا أنها عملاقة. فهي شهادة نفتخر بها من شيخ كريم بمقام الشيخ محمد حسن جزاه الله خير. فمن خلال هذه الأمور نطور هؤلاء الدعاء وبفضل الله سبحانه وتعالى نرى إنجازات مبهرة لهم على أرض الميدان، سواء في تخريج الحفاظ، في تخريج الدعاء، في القدرة على احتواء المجتمع. نحن نريد من شباب أو دعاء يكون لهم بسلوكهم قبل أقوالهم تأثير على هذا المجتمع بجذبه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت العقيدة الصحيحة داخل المجتمع. العقيدة الصحيحة موجودة وفي نفوس الناس ومنغرسة، لكن هي تريد تثبيت، تريد تعميق، تريد ترسيخ لها، وبفضل الله سبحانه وتعالى هم يقومون بدور كبير سواء بسواء رجالهم ونساؤهم.
جميل. دكتور حميد، يعني في النهاية تقول إيه؟
في النهاية أنه يعني نهيب بالغيورين على الدعوة أن يكونوا طبعا أن يمدونا بأفكارهم، يعني نحن الواقع بحاجة إلى أفكار أكثر من بحاجة إلى المياه إلى المال، يعني لأنه الفكرة إذا كانت صحيحة فيعني ستنتج، أما إذا كانت خاطئة حتى لو أعطيتها أموال الدنيا فهو في 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 في, في, في اتجاه خاطئ وستنتهي به إلى مآل سيء. فنحن نريد من الأخوان العلماء ومن أيضا وخاصة الأخوة الذي زارونا الشيخ محمد حسان والدكتور محمود والمجموعة الذي أتت أنه ترعى هذه المؤسسة من ضمن ما ترعى به يعني كثير من المؤسسات الخيرية. وهذه مؤسسة طبعا مؤسسة دعوية وهبت نفسها للدعوة، يعني ما في عندها أي يعني أي أنشطة أخرى غير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأيضا نحن بحاجة مثل ما قلت إلى الفكرة الصائبة وإلى التوجيه السليم حتى إن شاء الله نصل إلى الطريق الذي نصب إليه إن شاء الله، سواء مثل ما قال الدكتور عبد الحليم ليس فقط في اليمن وإنما على مستوى العالم إن شاء الله، لأنه هذه الدعوة هي دعوة للعالمين جميعا. وهي انطلقت من الجزيرة العربية إن شاء الله، وسنعيد إن شاء الله يعني الفاتحين اليمنيين الذي وصلوا إلى أفاق الدنيا إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور عبد الحليم، كلمة أخيرة.
أنا أختم الحياة بطرفة أو بمفارقة لطيفة. كان دكتور حميد يريني الشعارات اللي اختيارها أو يعني التي يختارونها لهذه المؤسسة
البداية،
فقال لي ما رأيك بالشمعة؟ فقلت له يعني قصدك أن الداعية يعني يذوب لينير للناس؟ قال لا، قصدي أن بدل أن نتكلم كثيرا عن التطرف والتشتت والكذا والجهل أن نوقد الشمعة ونقدم للناس الخدمة التي تنقل بهم أو تأخذ بهم إلى هذا
المنحة. يعني أوقد شمعة خير من أن تلعن الظلام.
صحيح. ربنا يوفقك دائما يا رب كذا إن شاء الله. أستاذ صلاح، كلمة أخيرة.
كلمة أخيرة، أنا أثني على ما ذكره الدكتور حميد في قضية أن نمد بالأفكار، أن نمد يعني بالنصائح الجميلة، وأن نمد كذلك كما نمد معنويا بالأفكار أن نمد كذلك ماديا. المؤسسة بحاجة وهو مشروع عظيم ولا بد أن يتضافر الكل. هذه مسؤولية الجميع، ليست مسؤوليتنا في مؤسسة الفاروق. هي مسؤولية في عنق الجميع، ونحن بهذه الحلقة يعني نشارك الآخرين مسؤوليتنا ونبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. نريد أن نتعاون جميعا، أن نأخذ بأيدي بعض لترسيخ هذه القيم في هذا المجتمع اليمني، ومن خلاله بإذن الله سبحانه وتعالى كما ذكر الدكتور عبد الحليم إلى العالم. لو الإخوة الكرام ينزلوا العناوين والإيميل على الشاشة من أجل أن يراها الناس، ويعني ننتظر منهم أفكارا طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى.
ننتظر زيارتهم أيضا يعني.
إن شاء الله.
ننتظر زيارتهم
إن شاء الله. ربنا يبارك فيك، نسعد بيكم دائما، وربنا يوفقكم ويرزقكم القبول يا رب. اللهم أمين. ربنا يكرمكم ويعزكم. هو مجهود كبير. الأسبوع الماضي تكلمنا عن مؤسسة اليتيم التنموية، اليوم تكلمنا عن مؤسسة الفاروق التنموية من أجل إعداد حفاظ ودعاء إلى الله تبارك وتعالى. يدعون الله تبارك وتعالى الدعوة السليمة الصحيحة، العلم الوسطي المعتدل، الإسلام الوسطي المعتدل البعيد عن التشدد والبعيد عن التعصب والبعيد عن الأفكار الخاطئة. أعتقد هو ده منهج مؤسسة الفاروق التنموية بعد ما استمعنا لكلامهم الجميل من خلال أمور المؤسسة وأفكارها وأهدافها وأنشطتها والأفكار القادمة والأهداف القادمة لما يريدون إن هم يعملوه من أجل إن هم زي ما الدكتور عبد الحليم قال العمل ليس مقتصرا الآن على اليمن ولكن العمل يعني بيتمنوا أنه يكون على مستوى العالم العربي والإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين وأن يرزقهم الإخلاص والتوفيق يا رب العالمين. في النهاية مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور حميد حسين زياد رئيس مؤسسة الفاروق التنموية. شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر والتحية والتقدير لمعالي الدكتور عبد الحليم زيدان عضو مجلس أمناء مؤسسة الفاروق التنموية. شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر والتحية والتقدير للأستاذ صلاح الدين عبد الله القيادي مدير عام مؤسسة الفاروق القيادي مدير عام مؤسسة الفاروق التنموية. شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يكرمك ويوفقك يا رب. اللهم امين. مشاهدينا الكرام انتظرونا في تمام 10:30 ان شاء رب العالمين اليوم ولقاء والخروج والمخرج من الازمه في هذه الازمه المشتعله الان امام قصر الاتحاديه. اسال الله تبارك وتعالى ان يحقن دماء المصريين وان يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام احبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هذه مجالس رحمةٍ.